الفيض في بعض أحكام الحيض. خطبة شيخنا أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى.
الحمد لله، أحمده حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا فيه، حمد من يشكره فلا يكفره، ويذكره فلا ينساه، ويطيعه فلا يعصيه. له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. له الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وميز بينهم، ميز بين الذكر والأنثى، وجعل لكل منهما أحكام تخصه وأحكام عامة يكلف بها الجميع، جميع بني آدم من رجال ومن نساء. وهذا الأصل، أن الأصل في ذلك عموم التشريع، ولكن هناك أحكام خاصة بالمرأة وأحكام خاصة بالرجل، أحكام خاصة بالمرأة لما يعتريها من الضعف والعجز وغير ذلك، فلها أحكام خاصة في الميراث، وأحكام خاصة في العدة والطلاق، وأحكام خاصة في الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من الأحكام. وما سنتكلم فيه اليوم عن بعض ما يخص المرأة في شيء مهم في حياتها يتعلق به مناط التكليف ومناط الأمر والنهي، إذا حصل للمرأة هذا الأمر، هذا هو الحيض الذي كتبه الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتبه على بنات آدم، على بنات آدم. ولأهميته فقد أشار الله عز وجل إليه وذكر شيئا من أحكامه في كتابه الكريم، وفصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحوال الحائض ومعاملاتها وأحكامها في كثير من سنته الصحيحة التي صحت عنه عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ويقول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لا يحل للحائض أن تكتم حيضتها، ولا يحل للحامل أن تكتم حملها. فلذلك علق الله عز وجل بهذا الأمر الذي كتبه على بنات آدم أحكام خاصة، بل هو علامة من علامات البلوغ الخاصة في الأنثى، وكذلك أيضا كما قلنا بأنه علامة للتكليف ومناط للأمر والنهي، إذا خرج هذا الدم من الأنثى. ولذلك عرف العلماء الحيض فقالوا أنه في اللغة أصله السيلان، وهو مأخوذ من حاض الوادي إذا سال، وفي العرف دم يرخيه الرحم إذا بلغت الأنثى ثم يتعاودها في أوقات معلومة، دم يرخيه الرحم. فعرفنا من هذا أن الحيض هو دم، وأن هذا الدم يخرج من رحم المرأة ومن قعر الرحم، وأيضا أنه يكون علامة للبلوغ، وأيضا أنه يستمر عند خروجه في أول الأمر وفي أول بدئه وفي أول شيء يكون في الأنثى، يستمر هذا الدم يتعاودها في أوقات معلومة. أوقات معلومة يعرفها النساء، إما أن يكون في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، تتفاوت أحكام النساء وأحوال النساء وعادة النساء وطبيعة النساء استنادا واعتمادا إلى قوتها وإلى صحتها وإلى بنيتها وإلى أعمالها التي تحدث منها، وإلى أيضا المناخ الذي تعيش فيه من جفاف أو رطوبة أو حر أو برد أو غير ذلك. وهذا أمر مسلم به معروف، لأنه ما من منا من أحد إلا وله إما زوجة أو أم أو أخت أو بنت أو قريبة من ذوات أرحامه أو غير ذلك. فهذا الأمر لا يكاد يخفى، لا يكاد يخفى على إنسان، لأنه متكرر الوقوع دائم الحدث في حياتنا وفي معاملاتنا وفي واقعنا. وكذلك أيضا لنعلم يا أيها الناس أن هذا الدم إنما هو دم طبيعة وجبلة ودم صحة، لا دم فساد ومرض. فالأنثى التي لا تحيض هي ناقصة في أنوثتها وناقصة في هذه الصفة، وتعتبر غير كاملة. والأنثى الذي تحيض فإنما هي كاملة في طبيعتها وفي خلقها وفي أنوثتها، لأنه يترتب على هذا الحيض محل الحرف وطلب الذرية الطيبة الصالحة. ولذلك الله عز وجل لما أرسل رسله إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليبشرونه بغلام عليم، فأقبلت، قال الله عز وجل، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني ما يأتيها الحيض ولا يأتيها ما يأتي النساء، فكيف تحمل؟ فقالت الملائكة، قالوا كذلك قال ربك إنه حكيم عليم، إنه حكيم عليم. وكذلك لنعلم يا أيها الناس أن هذا أمر فطري فطر الله عليه بنات آدم وقدره كونا وجعله، وهذا من باب التمييز والفوارق التي هي بين الذكر والأنثى. ولذلك قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال العلماء هل للحيض سن محددة؟ يعني أنه إذا بلغت الأنثى 7 سنين أو 9 سنين أو 10 أو 15 أو غيره يأتيها الحيض في سن محددة؟ هذا لا دليل عليه في الشرع، لا دليل عليه في الشرع. ولذلك قال الدارمي رحمه الله تعالى في كلام ما معناه أنه مرتبط بوجود هذا الدم، فإذا وجد هذا الدم فإنه تعلقت به الأحكام ولا علاقة له بالسن، لا علاقة له بالسن. فنحن مرتبطون بحادثة وبواقعة وبشيء قدره الله عز وجل، فقد تبلغ الأنثى في 7 سنين أو في 9 سنين أو نحو ذلك من هذه السن. العبرة بوجود الدم. ولذلك كم من النساء اللاتي جهلنا هذا الأمر جهلن هذا الأمر، فإذا بها تبلغ أو تحيض في سن مبكرة في 9 أو في 8 أو في 7 أو في 10 أو في 11 سنة، فتكتم هذا الأمر استحياء من أهلها لجهلهم أو لعدم معرفتهم، فتظل لا تصلي وتظل لا تصوم إلى ما شاء الله عز وجل. وكم من الأسئلة التي تأتي حول هذا الأمر، أن امرأة فيما مضى حاضت في سن 10 أو 12 ومكثت إلى سن 15 سنة، يأتيها رمضان فماذا تفعل فماذا تفعل، وهكذا. هذا من الجهل بأحكام هذه المسألة وأحكام هذا الأمر الذي هو من ديننا من ديننا. ولذلك تجد أن العلماء يتكلمون على مسائله وعلى أحكامه فيفردونه بأحكام مستقلة أو بكتب خاصة في مؤلفاتهم. فإذا نظرت إلى صحيح البخاري أو إلى صحيح مسلم أو إلى كتب السنة المعتمدة، ستجد أن هناك كتاب يسمى كتاب الحيض، ويبوبون على هذا الكتاب أبوابا يفصلون فيها مسائل ويتكلمون على أحكامه وما يتعلق به. وكذلك أيضا تكلم العلماء في مسألة أي في مسألة وقت الحيض، في مسألة وقت الحيض، هل له وقت معلوم أي من أيام وليال محدودة؟ أيضا فتكلم العلماء بأن هذا إنما هو يرجع للعادة، وإلا فالأصل أنه لا يوجد نص صحيح صريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدر المدة والحد لهذا الدم، وإنما هو أيضا يرجع لماذا؟ يرجع لخروجه وانقطاعه. وكذلك أيضا تكلم العلماء عن لون هذا الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دم أسود يعرف، دم أسود يعرف أي له رائحة نتنة. وذكر العلماء أيضا له ألوان أخرى، قالوا الحمرة والصفرة والكدرة، فهذه 4 ألوان لدم الحيض، قد يكون أسودا داكنا، وقد يكون أحمرا، وقد يكون أصفرا، وقد يكون أيضا كدرة أي مائل إلى الكدر، وهو لون الطين إذا كان في الماء. وكل هذه الأحكام أي الكدرة والصفرة والحمرة قال العلماء وهو بإجماعهم لا تكون حيضا إلا إذا كانت في وقت الحيض، لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كما أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قال العلماء أي أنه إذا كانت في أيام الحيض فإنها تعتبر حيضا، تعتبر حيضا. ولذلك له أوصاف، دم الحيض له أوصاف، متى تحققت أحد هذه الأوصاف في ذلك الوقت الذي يأتي المرأة فإنه يعتبر دم حيض. الوصف الأول اللون من ألوانه السواد والحمرة والصفرة والكدرة، أيضا أن له رائحة منتنة كريهة. أيضا الأمر الثاني أنه غليظ، دم الحيض دم غليظ. وكذلك غير ذلك من الأوصاف التي تكلم عليها الفقهاء في كتبهم وذكروها وأسهبوا في الكلام عليها. ثم أيضا لنعلم يا أيها الناس أن أيام الحيض قد تجتمع وتفترق كما قال العلماء، أي أن الحيض قد يأتي دفعة واحدة 7 أيام متتالية أو 10 أيام إلى 15 يوما، هذا أكثره، فإذا زاد عن ذلك فإن المرأة تعتبر مستحاضة، تعتبر مستحاضة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن هذا الحيض الذي يجتمع أي يأتي دفعة واحدة أو يفترق يتفرق، يأتي 3 أيام وينقطع يومين وماذا، ويأتي 3 أيام أخرى ويزيد وينقص، في بعض الأحيان قد يزيد على 7 أيام وفي بعض الأحيان قد ينقص على 7 أيام. ولذلك ذكر العلماء علامتان للطهر عند المرأة، العلامة الأولى الجفاف التام
وهو انقطاع الدم، انقطاع الدم. ولذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء الأنصار كن يبعثن بالدرجة فيها الكرسف، أي بوعاء كان النساء يضعن فيهن طيبهن أو شيء من أدواتهن، فيأخذن هذا الوعاء فيرسلن فيه بالكرسف، وهو القطن الذي فيه أثر الدم. فتقول لهن عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تستعجلن حتى ترين الطهرة، وفي رواية حتى ترين القصة البيضاء، أي الطهرة أبيض مثل الفضة، وهي إشارة إلى خروج القصة البيضاء من فرج المرأة. وكذلك أيضا أن العبرة كما قلنا بالطهر، الجفاف التام أو خروج القصة البيضاء. ولذلك قال العلماء: إذا كانت المرأة في حيضها أو نفاسها، لأن الحيض والنفاس له نفس الأحكام إلا في زيادة المدة، أن مدة الحيض عند الجمهور 40 يوما وأقله يوم وليلة، قالت: لا تعجلنا. فتأتي أنه تحيض في بداية حيضها 3 أيام أو يومين ثم ينقطع عنها الدم تماما، يومين أو 3 أيام، فماذا تعتبر؟ قال العلماء أنها تصوم وتصلي في فترة انقطاع الدم. فإن عاودها كانت عدتها أو عادتها 7 أيام، فجاءها 3 أيام وانقطع يومين أو 3 أيام أو نحو ذلك أو أقل أو أكثر، ثم أيضا جاءها فأكملت عادتها 4 أيام فوق 3 الأيام الأولى، في هذه الأيام فترة الانقطاع لا ينطبق عليها أحكام الحيض، لا ينطبق عليها أحكام الحيض، فهي تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، ولزوجها أن يباشرها، وغير ذلك من الأحكام، تعتبر طاهرة. فإذا عاودها الحيض فإنها تنقطع. وكذلك أيضا إذا زاد أو نقص، زاد أو نقص تنظر إلى علامة الطهر، لأنه قد يأتي بعد الطهر أنه يخرج شيء من الدم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فإن هذا الدم الذي يخرج بعد الطهر من صفرة أو كدرة، قال: حكمه كحكم البول، حكمه كحكم البول، أي أنه يوجب الاستنجاء والوضوء، يوجب الاستنجاء والوضوء، لا يعد دم الحيض، لا يعد حيضا إلا إذا كان في أيام الحيض، لأن دم الحيض عائد إلى قوة المرأة وأكلها وغذائها، فيخرج لبنيتها وقوتها بكثرة وشدة، وقد يكون قليلا لضعفها وعدم تغذيتها. في بعض الأحيان يخرج الدم في بداية الحيض أسودا داكنا، ثم تزول هذه الصفة إلى أن يكون أصفرا رقيقا. فما دام هذا في أيام الحيض فإن المرأة تعتبره حيض، وإن كان أصفر وإن كان رقيق، ما دام أنها لم ترى الطهرة. وهكذا أيضا ذكر العلماء ما من مسائل الحيض أنه راجع أيضا، أي هذه المسألة راجع إلى أحكام عظيمة نص عليها الشارع، أي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لا يجوز له على الإطلاق، فإن طلقها يقع الطلاق وهو آثم. إذا طلق الرجل امرأته في الحيض عليه أمور 3: الأمر الأول الطلاق وقع، الأمر الثاني أنه آثم، الأمر الثالث أن عليه، يجب عليه أن يراجع امرأته، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر أبوه أي عمر بن الخطاب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إن شاء حاملا أو طاهرا. وهذا الطلاق في وقت الحيض ما يسميه العلماء الطلاق البدعي، طلاق بدعي. أما الطلاق السني فهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هكذا يبين الله عز وجل. وكذلك أيضا أن من هذه المسائل التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسألة إتيان الحائض. مسألة إتيان الحائض، الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسألة إتيان الحائض. مسألة إتيان الحائض، الله عز وجل يقول: فلا تقربوهن حتى يطهرن. فمن وقع على امرأة حائض، من وقع على امرأة حائض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود وعند ابن ماجة وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ولفظ أبي داود قال: فقد برئ مما أنزل على محمد. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب والآثام، والعياذ بالله من الكبائر العظيمة التي قد يتساهل فيها بعض من ماذا تطاوعه نفسه على أن يأتي ما حرم الله سبحانه وتعالى. وإنما الحلال في وقت الحيض كما جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع في الفرج. وقالت عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أحدنا وهي حائض فيأمرها فتتزر فيباشرها فيما فوق ذلك. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يلقي الخرقة على فرجها ثم يباشرها في ما دون ذلك. وقالت أيضا البيضاء بنت كريم قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما يحل للزوج من امرأته وهي حائض؟ قال: يحل له كل شيء إلا الجماع. وقال أيضا عم حكيم بن حرام رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: كل شيء إلا الجماع، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أتى رجل امرأته وهي حائض فماذا عليه؟ جاء حديث، والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم لضعفه، وهو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. وذهب إلى العمل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم، الإمام أحمد، وذكر الشوكاني جماعة من أهل العلم وقوى هذا المذهب أن عليه الكفارة مع التوبة، لأنها كبيرة من الكبائر، مع التوبة إلى الله عز وجل. وتكلم العلماء على مقدار الدينار، قالوا هو يساوي بالذهب أربعة جرام وربع، 4 جرام و25 بالذهب. وذكرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن الدينار يساوي 40 ريالا سعودية، فنصف الدينار يساوي 20 ريالا سعودية. وقال الشيخ الألباني: وهذا يعود إلى يساره وإعساره، فإذا كان موسرا فإنه ينفق أو يتصدق بدينار كامل، وإذا كان معسر فإنه يتصدق بنصف دينار. وكذلك أيضا تكلم العلماء على مسألة: من أتى امرأته إذا طهرت وقبل أن تغتسل، قالوا: هذا حرام، وهذا بالإجماع، فإن الله عز وجل قال: فلا تقربوهن حتى يطهر. قال مجاهد: أي انقطع الحيض، فإذا تطهرن، قال: فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وبذلك فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الآية، قال: فإذا تطهرن أي اغتسلنا فعلى ذلك، يقول قد جامع في وقت الحيض وعليه ما على المجامع في وقت الحيض، لأنه قد شرط للجماع أمران: الأمر الأول الانقطاع، انقطاع دم الحيض، الأمر الثاني الاغتسال، ولا يحل الجماع إلا بهذين الأمرين: انقطاع دم الحيض وماذا؟ والاغتسال. انقطاع دم الحيض والاغتسال. وكذلك أيضا تكلم العلماء على مسألة ما يحرم على الحائض، فذكروا أن ما يحرم على الحائض الطواف بالبيت، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة لما حاضت في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعي أو افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، إلا أن تطوفي بالبيت. وهكذا أيضا أنه يحرم على الحائض، يحرم على الحائض الصلاة والصيام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين في النساء قال: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قال: فذلك نقص دينها. فيحرم عليها الصلاة والصيام في أيام الحيض، ولكنها تؤمر بقضاء الصلاة، بقضاء الصيام، ولا تؤمر بقضاء الصلاة، كما جاء في حديث معاذة بنت معاذ قالت لأم المؤمنين عائشة: ما بالنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: إنما أسأل. قالت: كذلك كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك هنا مسألة، المسألة أن المرأة إذا حاضت في صومها في رمضان أو في صوم واجب، إذا حاضت قبل الإفطار بدقائق، بدقائق يسيرة، 3 دقائق 4 دقائق، فماذا عليها؟ عليها أن تفطر فورا وأن تقضي بدل ذلك اليوم، ما تقول بقي 3 دقائق أو 4 دقائق تكمل، لا، تفطر مباشرة. وماذا تقضي بدل ذلك اليوم؟ وكذلك أيضا إذا طهرت من الحيض قبل الفجر بدقائق، ب3 دقائق 4 دقائق، فإن عليها أن تنوي الصيام، وإن تيسر لها شرب شيء من الماء أو أكل شيء من التمر هكذا سريعا مع نية الصيام لا يجوز لها، وإنما عليها أو يجب عليها أن تنوي الصيام مباشرة. وإن أدركها، يقول بعض الناس إن أدركها الفجر أذن المؤذن وهي لم تغتسل، ما يضرها ذلك، تغتسل بعد دخول الفجر وتكمل صيامها، وتكمل صيامها. كثير من الناس يجهلون هذه الأحكام. وكذلك أيضا من الأحكام في الصلاة أنها إذا حاضت، إذا حاضت في الوقت، دخل عليها وقت صلاة الظهر فقالت سأصلي الآن بعد قليل أو نحو ذلك، وثم جاءها الحيض، قال العلماء من أهل العلم من قال أنها يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء، ومنهم من قال بأنه إذا كان في الوقت فإنه ما يضرها، فالأمر فيه اتساع، الأمر فيه اتساع، ولعل ذلك يكون الأقرب إلى الدليل، لأن هذا أمر طارئ، ما تدري المرأة متى يهجم عليها إن لم تكن عن تكاسل أو تساهل أو تسويف أو غير ذلك. وكذلك أيضا أنها إذا طهرت من الحيض، إذا طهرت من الحيض في وقت صلاة العصر، يكون قد فاتها الظهر لكن طهرت في وقت صلاة العصر في أوله أو في آخره، فإن عليها أن تصلي الظهر والعصر، وإن طهرت في صلاة العصر. وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء، تصلي المغرب والعشاء فقط، تبدأ بالمغرب ثم تصلي العشاء، وهكذا إن طهرت في وقت صلاة العصر فإنها تصلي الظهر ثم تصلي العصر. وهكذا أيضا تكلم العلماء على مسألة قراءة القرآن، قراءة القرآن للحائض ومس المصحف ودخول المسجد، هذه مسائل خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا، فمنهم المانع ومنهم المجوز، وخلاصة الأمر أن الإنسان يأخذ بما تطمئن إليه نفسه، يأخذ بما تطمئن إليه نفسه، فمن اقتنع واطمأنت إليه النفس بأن الحائض لا تمس القرآن، وإنما يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر القلب وتأتي بالأذكار وتقرأ في الكتب، في كتب التفاسير وغيرها، لكن في مسألة مص المصحف إذا اقتنع أنه ما يجوز لها أو يحرم عليها فإنه يأخذ بذلك، وإن اقتنع بغير ذلك فلا، المسألة واسعة، المهم أنه يأخذ الاقتناع ولا يتذبذب، يأخذ بهذا تارة وهذا تارة، يأخذ مذهب من مذاهب العلماء وقول من أقوال من يرتضي في دينه وعلمه ويأخذ به. كذلك أيضا تكلم العلماء على مسألة المدرسة التي تدرس في النساء القراء الكريم، قالوا أن هذه منهم من قال الذي يقول لا يجوز لها أن تمس المصحف، يقول لأنه يجوز لها أن تمس المصحف بحائل، يعني تلبس قفاز ونحو ذلك. وكذلك المرأة التي تتعلم قرآن كريم وتدرس قرآن كريم أيضا على قول من يقول بأنه ما يجوز لها أن تمس القرآن وهي حائض، أي أنها تأخذ القفازات تلبس قفازات وهكذا. وكذلك في مسألة دخول المسجد هناك أحاديث صريحة لكنها غير صحيحة، وأحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، وهكذا كما قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمر من المسجد، قالت إني حائض، قال أو حيضتك بيدك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعل الحاج، والحاج يقرأ القرآن وغير ذلك. وتكلم العلماء على مسألة المرأة التي في الحج جاءها الحيض قبل طواف الإفاضة فإنها تمتنع من الطواف لأنها ما تطوف في البيت ويكون لها السعي، لأن الحيض لا يحرم السعي بين الصفا والمروة وغيره من مناسك الحج، ثم تجلس حتى تطهر فتطوف طواف وداع مع طواف الإفاضة. فإن جاءها الحيض بعد طواف الإفاضة وبعد السعي فإنه ما عليها طواف وداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. وكذلك المسألة الأخرى إذا جاء الحيض بعد طواف الإفاضة وقبل السعي فإنها تسعى بين الصفا والمروة ويتم نسكها، وهذا من التخفيف على هذه المرأة. وتكلم العلماء أيضا على مسألة أخذ حبوب منع الحيض بالنسبة للصائمة في رمضان، أو بالنسبة للحاجة لمن كانت في الحج تأخذ الحبوب لكي ينقطع عنها الحيض حتى تكمل إما الصيام وإما الحج. قال العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين قال الأصل فيه أنه الجواز، لكن هذه الحبوب تضر بالمرأة فللضرورة. فصل الشيخ رحمه الله تعالى قال بالنسبة إذا كان للصيام فإنها تمتنع، لأن الصيام يتكرر كل سنة ويخشى عليها الضرر وتقضي عدة من أيام أخر. وإذا كان الحج فإن الحج قد تكون حج الإسلام فإنه يرخص فيه، والمرجع في ذلك الأطباء المهرة الأمناء الصادقين في هذه المسألة، أنه لا تأخذ هذه الحبوب حتى تراجع المختصين في ذلك، تراجع المختصين في ذلك. وكذلك أيضا تكلم العلماء على كثير من هذه المسائل المتعلقة بمسألة الحيض وما يترتب على ذلك من الأحكام من الصلاة والصيام وغير ذلك كما أسلفنا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية الإسلام وعلى اهتمام الشريعة بالأمور الخاصة والأمور العامة، وأن الله عز وجل قد فصل ذلك كله في كتابه الكريم. وأيضا يدلنا ذلك على أنه كما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله عز وجل. بقي مسألة ونختم بها الخطبة، وهي مسألة اغتسال الحائض. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بأن الحائض عليها أن تنقض شعرها وتأتي بماء وسدر أو بصابون أو ما يقوم ذلك في مقام السدر من المنظفات، وتدلك شعرها حتى تبلغ شؤونه، يعني أصول الشعر وجلدة الرأس، ثم تفيض الماء على سائر بدنها وتأتي بفرصة ممسكة تتتبع به أثر الدم، أي الخارج من ماذا؟ من موضع الفرج، لأنه ماذا؟ يكون له رائحة منتنة، فتكون بذلك تتطيب أو ما يقوم مقامه من العطورات أو من الطيب أو من البخور أو غير ذلك مما يستعمله النساء. لكن غسل الجنابة بالنسبة للمرأة ما يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها وتنقض شعرها، ما يجب عليها، لأنه كما جاء في الحديث عن عائشة لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نساءه أن ينقضن شعور رؤوسهن، أمرهن أن ينقضن، قالت هل أخبرهن وأمرهن بأن يحلقن رؤوسهن؟ فإنا قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتفي إحدانا بأن تفيض الماء على رأسها 3 مرات ثم تغتسل سائر بدنها. فلذلك نقض شعر الرأس والضفائر إنما هو يجب على من اغتسلت لحيض أو نفاس، أما الجماع فإنه يخفف ويرخص في ذلك، تفيض الماء على سائر على رأسها من غير أن تنقض الشعر، أما الحائض فإنها تنقض الشعر وتدلق شعرها حتى يدخل الماء إلى أصول الشعر ويعم الماء بشرة الشعر، ثم تفيض الماء على سائر بدنها كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا جميعا يا عباد الله أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإنه كم من أحكام وكم من عبادات وكم من أركان هدمت بسبب الجهل وعدم التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم في دينه وأن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.